الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم الجمعة يوم الصلوات وبمناسبة استشهاد مولانا أبي محمد الحسن، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. نزيلك حيث كنت من البلاد وضيفك حيثما اتجهت ركابي. أعظم الله لك الأجر يا بقية الماضين في مصيبة أبيك أبي محمد الحسن العسكري. جعلنا الله من خيار أنصارك وأعوانك والطالبين بثأر آبائك صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، هذا اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر والد الإمام الحجة صلوات الله عليه. ومما يؤسف له أن كثير من الموالين الذين يحيون شهرين محرم وصفر يبكون على الحسين ويقيمون عزاء الحسين يمر عليهم مثل هذا اليوم وهم لا يعلمون أن هذا اليوم ذكرى استشهاد والد إمام زمانهم. الإنسان كيف يدعي الموالاة؟ كيف يطلب الفرج؟ كيف يتقدم إلى صاحب الأمر بالتودد وهو لا يعلم أن هذا اليوم يوم يعزى فيه الإمام صلوات الله عليه بذكرى استشهاد والده؟ هب أن عندك صديق أمضيت معه 30-40 سنة من الصداقة ويموت والده وأنت لا تعزيه، هل يبقى من علامات المودة شيئا؟ من بركات إخواني حضور المساجد والمجالس أن يلتفت الإنسان لهذه المناسبات، لولا لعل البعض منكم لم يكن يعلم هذه المناسبة اليوم لولا حضوره في هذه المساجد أو الأماكن المباركة. ومن هنا تتأكد إخواني أهمية حضور مجالس الذكر، المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. وإخواني خذوا مني هذه الكلمة كذكرى عندكم، ما يعطى الإنسان في صلوات الجماعة وفي المساجد وفي المجالس العامة لإحياء ذكر أهل البيت ما لا يعطاه في حج ولا عمرة ولا صيام ولا في قيام الليل. كل عبادة ثمرتها الخاصة وحضور المجالس إقامة صلوات الجماعة في يوم الجمعة أيضا لها ثمرتها المتميزة. إنسان في هذا الوقت من 1 إلى 2 أو من 12:30 إلى 1:30، الإنسان إذا لم يحضر المسجد أين يحضر؟ إما جلوس على بعض الموائد وإما مشاهدة لبعض الصور التي قد يحل وقد لا يحل. إذن الإنسان هذه 1.5 ساعة يبذلها لله سبحانه وتعالى في تذكر لما ينفعه في أمر دنياه وآخرته. ونحن إذا هذا اليوم صاحب الأمر تفضل علينا بنظرته الكريمة، جماعة اجتمعنا لنذكر شيئا من فضائل أبيه أبي محمد صلوات الله عليه، هل الإمام يهملنا بنظرته؟ ألا يتفقدنا بنظرته الكريمة؟ هذا رجاؤنا منه. وقد رؤي صلوات الله عليه في زمان الغيبة، طبعا هذا مو حديث، نقل من النقول من القصص المعبرة، رؤي صلوات الله عليه في سامراء وهو يقول لهذا المضمون: اللهم اغفر ذنوب شيعتي. الذنوب لهذا المضمون التي ارتكبوها تعويلا على محبتنا. أكو بعض الناس من فرط حبه لأئمته عليهم السلام ينسى نفسه ويتكل على شفاعتهم فيرتكب بعض الذنوب. الإمام يقول هؤلاء ارتكبوا الذنوب تعويلا على محبتنا فاغفر لهم. طبعا ليس هذا من الصحيح أن يرتكب الإنسان ذنبا على أمل الشفاعة. في هناك إنسان عاقل يشرب السم ثم يذهب إلى المستشفى، أنت لا تشرب السم ولا تذهب إلى الطبيب. أما إذا إنسان ارتكب ذلك سهوا خطأ جهلا فإنهم صلوات الله عليهم يأخذون بأيدينا في الدنيا وفي العقبة إن شاء الله. الملفت في حياة الإمام الهادي والإمام الجواد والإمام العسكري صلوات الله عليهم قصر حياتهم. الإمام الجواد صلوات الله عليه، طبعا النقول التاريخية مختلفة، حوالي 25 سنة ينتقل للرفيق الأعلى. الإمام الهادي في سن 40 أو ما يقرب من ذلك. الإمام العسكري صلوات الله عليه في 29 في 30، هذه الحدود. المهم الأئمة الثلاثة الإمام الهادي والجواد والإمام العسكري صلوات الله عليهم يعيشون ما دون 40 في هذه الحياة الدنيا. ومن هنا هنالك عدة تساؤلات. أولا، لما لم يصل إلينا الكثير من أقوالهم وأفعالهم؟ طبعا الكل يعلم أن الجهاد الإعلامي في طول زمان الأئمة عليهم السلام من بعد رسول الله إلى يومنا هذا، وأقول إلى يومنا هذا، الإعلام، التدوين، الحديث، التاريخ، أصحاب السير، هؤلاء كانوا في جهاد معين ويميلون إلى جهة معينة. ولهذا من الطبيعي أن يكون هنالك حظر إعلامي كما هو المتعارف في زماننا هذا على بعض الجهات، هنالك حظر إعلامي عليهم صلوات الله عليهم. وأنا أقول الغريب ما وصل إلينا هو هذا الغريب، هذا المقدار الذي وصل إلينا، أكثر من 100 مجلد كتاب بحار الأنوار رفع الله درجة صاحبه العلامة المجلسي. هاي 100 مجلد على كل ثروة يعتد بها في شريط واحد، هنالك أكثر من 1000 كتاب وصل إلينا من علومهم حديثا تاريخا فقها سيرة إلى آخره. هذا شيء أيضا من مقدرات الله سبحانه وتعالى في خلقه. وإلا إمام يعيش الإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري على ما قلنا يعني قريب 100 سنة حياة، 40، 30، و30، قريب قرن من الزمان. هذا القرن لا يلخص في كتاب واحد مكتوب عليه حياة الجواد والعسكريين، كتاب واحد لا يعكس قرنا من الزمان. والإمام صلوات الله عليه، الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الجواد، نقرأ في حياتهم هنالك مجموعة كثيرة من المعاجز والكرامات التي صدرت منهم، ولعل ذلك تعويض على قلة النقل عنهم. هذه ملاحظة مهمة. الإمام الصادق، الإمام الباقر، علومهم منتشرة. قال الصادق قال الباقر في الفقه وغير الفقه، قد ماكو حاجة شديدة إلى إعمال بعض الكرامات والمعاجز، بخلاف الأئمة المتأخرين كثرت منهم الكرامات والمعاجز، لعل والله العالم لتثبيت وجودهم في الأمة من خلال المعجزة ومن خلال الكرامة. هذا أبو هاشم الجعفري مع الإمام العسكري صلوات الله عليه، يبدو هذا اعتاد على كرامات الإمام، يدخل على الإمام فيخبره عما في نفسه، يتعجب من ذلك فيقول الأمر أعظم. أبا هاشم الأمر أعظم، أنت الآن تستغرب من ما في من كلامي من حديثي معك، والأمر أعظم من هذا، أنت لم تفهم الآن مقامهم صلوات الله عليهم كما يليق بشأنهم. إذن هذه المسألة مسألة نلاحظها في حياة هؤلاء الأئمة عليهم السلام. وإخواني أنا أقول لكم كلمة، هذه الكلمة تنفعكم إن شاء الله في زيارتهم. إذا قدر لكم في القريب العاجل أن تذهبون إلى سامرة لتزور الإمام في بيته، خصوصية سامرة أن مرقد الإمام صلوات الله عليه هو بيت الإمام، ولهذا الذي يدخل المرقد والإمام لا يرضى عنه كأنه دخل دارا مقصوبة. المهم إذا ذهبتم إلى زيارة أئمتكم عليهم السلام استحضروا هذه الحقيقة. أنا أقول بأن سني عمر الإمام ما معنى ذلك؟ الإمام له حقيقة روح ملكوتية لها وزن عند الله عز وجل. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من الله علينا بكم فجعلكم في بيوت. واتفاقا هذه الزيارة منقولة عن الإمام الهادي الجامع الكبيرة: إذا ذهبتم إلى سامراء أول ما تزورون الإمام الهادي والعسكري زرهما بالزيارة الجامع الكبيرة في محضرهم. تناولوا هذه الزيارة العظيمة التي لم يصل إلينا من زياراتهم أعظم من هذه الزيارة. المهم هؤلاء صلوات الله عليهم لهم وجودات ملكوتية حقائق غيبية عند الله عز وجل. نزولهم إلى الحياة الدنيا محطة، إنسان ينزل محطة يوم يومين 40-30 سنة، هل هذا يغير من ماهيته؟ هل هذا يغير من واقعه؟ كون الإمام الجواد يعيش 25 سنة في هذه الدنيا لا ضير في ذلك. الإمام حقيقة ثابتة قبل الخلق وبعد الخلق وحين الخلق. هذه الأنوار توسل بهم آدم صلوات الله عليهم، خلقت وآدم بين الماء والطين. هؤلاء هم الأنوار المقدسة، وبالتالي قصر حياتهم في الحياة الدنيا لا يعني شيئا ولا يضر. وأنت هنا بيت القصيد، وأنت عندما تزورهم صلوات الله عليهم زرهم بهذه النية. كون الإمام في الدنيا، كون الإمام في البرزخ، كون الإمام معك بجسده، كون الإمام خارج الضريح، كون الإمام داخل الضريح، كون الإمام في الأرض. طبعا هنالك بعض الروايات أن أبدان الأئمة ترتفع إلى السماوات، الأرض لا تتحمل هذه الأبدان الطاهرة، لعل الأمر كذلك. المهم أنت عندما تزور المعصوم من قرب من بعد عليك أن تلتفت لهذه الحقيقة. لا يضرك أنك لا ترى شخص الإمام. البعض يقف أمام الأضرحة في الروضة النبوية في البقيع وهو ساهي لاهي كأنه في عالم آخر، أنت بين يدي المعصوم الإمام ينظر إليك. ولهذا أئمتنا عليهم السلام حقائق ملكوتية ثابتة قبل الهبوط إلى الدنيا، أثناء الحياة، بعد الانتقال، حياة مماتا، هذه الأمور لا تغير من واقعهم شيئا. إذا هذه الحقيقة ينبغي أن نستحضرها دائما. وثانيا أو ثالثا، أنا اعتقادي بأن الله سبحانه وتعالى عوض قصر حياة الأئمة جميعا، وإلا رسول الله هذا الوجود العظيم يأتي إلى الدنيا كم سنة؟ كم سنة يأتي؟ 3 وكم من سن 40 إلى سن 63، سنوات قصيرة في هذه الحياة، 23 سنة. هذا عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى يهيئ نبي 40 سنة في غار حراء وغير غار حراء ليعيش مع الأمة 13 و10 سنوات، بين تعذيب، بين حرب، بين هجرة، بين مقاطعة، لم يبق إلا سنوات قليلة في مدينته. وهكذا الإمام الحسن في حروبه مع معاوية أمير المؤمنين، مع الخوارج، مع غيرهم، سنوات طويلة حبيس المنزل، لا يغير، لا يرفع شيئا ولا يحرك ساكنا. وهكذا الأئمة عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى في الواقع هؤلاء الأئمة لم يؤدوا دورهم في الحياة كما أرادها الله عز وجل. 260 سنة اليوم يوم وفاة الإمام العسكري عليه السلام، كم سنة من الهجرة؟ 260 سنة. الأئمة عليهم السلام يحكمون الأرض أو يوجدون في الأرض بمقام الإمامة، ولكن أين دورهم في الأمة؟ المقاليد بيد من؟ بيد الحجاج والمنصور والمتوكل وهارون ومأمون، هذه الفتالات التي لا داعي لذكر سيرهم على هذه المنابر المقدسة. هؤلاء الأئمة عليهم السلام الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يعوض من قصر حياتهم في الدنيا بالرجعة، ونحن نعتقد بذلك
يقول عن العلامة المجلسي: إذا مطلب لا يثبت بالأحاديث كالرجعة فنثبت أي مطلب بالحديث. هذه الروايات المتكثرة المتضافرة في إثبات رجعتهم إلى هذه الحياة الدنيا، إذا لم تثبت الرجعة بهذه الأحاديث المتكثرة فنثبت أي شيء بالأحاديث. المهم إخواني، هذا الأمر أيضا معوض: الله مؤمن برجعتكم، كما نقرأ في الجامعة الكبيرة أيضا. إذا هذا الأمر أيضا يعوض برجوعهم إلى الحياة الدنيا بعد قيام قائمهم صلوات الله عليهم، ليكملوا مسيرة الإمام صلوات الله عليه. إخواني، من الملفت في حياة الأئمة عليهم السلام جميعا، ومنهم الأئمة الثلاث الهادي والعسكري والإمام الجواد عليهم السلام، أن كل إمام ينص على الإمام الذي بعده بشكل واضح ومسجل في التاريخ. أنا أقول إخواني، هل من الصدفة، لعل الكثير منكم لم يلتفت إلى هذه النقطة إلى الآن رغم موالاته لأئمته عليهم السلام، هل من الصدفة أن يأتي 14 وجود مقدس معصوم، 12 إمام واحد وراء الثاني، ينسجم السابق مع اللاحق، أحدهم ينص على الآخر؟ هل هذا من الصدفة؟ هل هذا من الأمر الاعتباطي؟ أم أن هنالك خطة مدبرة من رب العالمين؟ نحن عادة نجد خليفة ينسجم مع ولي عهده، خط ينسجم مع خط، سنة سنتين، 10 20، أما قرنين ونصف من الزمان وكل إمام ينسجم مع اللاحق. وقد قلت في مكان بأن إذا أحدنا نقل رواية وأهمل القائل وعملها مسابقة، هل القائل الإمام العسكري أو القائل الإمام الحسن صلوات الله عليه، الإمام حسن بن علي أو الإمام الحسن العسكري؟ تقول لا أدري، يمكن هذا ويمكن هذا. قرنين ونصف، تراث متواتر، تراث منسجم، أحاديث متطابقة في المضامين لا تناقض إلا ما يقتضيه الوقائع من التقية وغير ذلك. افتح كتاب بحار الأنوار، أي حديث من الأحاديث ولا تنظر إلى قائل هذا الحديث، لا تميز إلا اللهم أحاديث جدهم الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة، له نفسه المتميز، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة من غير النبي ومن غير أمير المؤمنين عليهم السلام نفس متشابه، أدب واحد، كتابة واحدة، مقولة واحدة، أفكار واحدة. هذا من الاعتباط أم أن هنالك خطة إلهية مدبرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد بشر بـ12 خليفة كلهم من قريش. النص طابق الواقع بحذافيره، معنى ذلك أن هذه منة الله علينا أن جعل أئمة الهدى. كان بإمكانه أن يقتصر على الخمسة الطيبة ويغلق هذا الملف، ولكن الله عز وجل إلى هذا اليوم، إلى مثل هذا اليوم اللي هو ذكرى استشهاد الإمام العسكري في السنة 260 وهو يبعث إماما بعد إمام، رغم التقتيل ورغم ما منوا بهم من هذه الأمة، أقصي من أقصي كما كنا نقرأه في دعاء الندبة اليوم، سبي من سبي وأقصي من أقصي وقتل من قتل، ولكن الله عز وجل لم يؤاخذ عامة العباد بذنوب هؤلاء الطواغيت، فيأتي أمثال أبو هاشم الجعفري في هذه السنوات ليستفيد من وجود الإمام العسكري صلوات الله عليه. نعود هذا بشكل عام بعض النقاط العامة في حياة الأئمة المتأخرين، الإمام الهادي والعسكري والإمام الجواد. في ختام حديثنا هذا اليوم نتناول شيء من بعض النقاط المضيئة من سيرتهم صلوات الله عليهم. قلنا قبل قليل أبو هاشم سأله عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات. فيقول صلوات الله عليه، يقول الإمام صلوات الله عليه: كلهم من آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. وأما الظالم لنفسه الذي لا يقرب الإمام، هكذا يقول الإمام العسكري في تفسير هذه الآية، والمقتصد العارف بالإمام والسابق بالخيرات الإمام، فجعلت أفكر في نفسي عظم ما أعطي ما أعطى الله آل محمد، وبكيت بكاء الشوق. أنا قلت إخواني بكاء الرثاء بكاء المصيبة هذا أمر طبيعي، إنسان بوذي غير مسلم هندوسي إلى آخره قد يبكي على أئمة الهدى عليهم السلام وخاصة الإمام الحسين. الإنسان يبكي شوقا إلى أئمته، يسمع فضيل منقبة تجري دموعه أن الله عز وجل من عليه بهذه الوجودات الطاهرة، يقول فبكيت فنظر إلي الإمام وقال الأمر أعظم مما حدثت به نفسك. أنت تحدث نفسك بقربنا إلى من الله عز وجل الأمر أعظم، يقول من عظم شأن آل محمد فاحمد الله أن جعلك متمسكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم، إذا دعي كل أناس بإمامهم إنك على خير. يا أبا هاشم إنك على خير. عمري لو جاء النكير والمنكر في قبر أبي هاشم في الليلة الأولى من دفنه يكفي أن يقول لهم إمامي قال عني إنك على خير، من يجرؤ أن يتحدث مع مثل أبي هاشم؟ إذن الإمام يقول أحمد الله أن جعلك متمسكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم. وإخواني أشكر الله على هذه النعمة في القرن العشرين بعد هذه السنوات التي مرت على شيعة أهل البيت منذ زمان غيبة الإمام إلى يومك هذا، تقتيلا تشريدا تحريفا تأليبا إلى آخره، وأنت الآن في مثل هذا اليوم نجتمع في هذا المكان المبارك لنحيي ذكر إمام من أئمتهم، وقد فرغنا من شهرين ونحن نبكي على مصائب إمام من أئمتهم، هذه من نعم الله عز وجل علينا. يقول كتبت إليه، شوف الإمام صلوات الله عليه صلته الرفيقة والقريبة والشفيقة بشيعته، كتبت إليه أشكو الفقر. الإمام يشكى إليه كل شيء، سواء الانحراف، السعادة في الآخرة، المرض، الفقر. الإمام في الواقع يستجيب لكل آلامك أنت أيها الموالي. ثم قلت في نفسي أليس قد قال أبو عبد الله لعل الإمام الصادق عليه السلام الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا؟ ليش تشتكي من الفقر ما دام أنت إنسان موالي وفقير؟ الفقر في الموالاة خير من الغنى في قبالهم صلوات الله عليهم، والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا. فرجع الجواب إن الله عز وجل يخص أولياءنا بالفقر، ولكن متى؟ إذا تكاثفت ذنوبهم. الله عز وجل مو بناء يأذي عبد المؤمن، الله سبحانه وتعالى، وهذه مقولة مهمة يا أخوان، الله عز وجل مو بناء يدخل على عبده الضيق أي ضيق كان، الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر كما في القرآن ولا يريد بكم العسر. فكل ربكة في حياتك فقر، أذية، اختلاف عائلي، انظر إلى مناشئ ذلك في الحديث، إذا وجدت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك وسقما في بدنك فانظر لعلك تكلمت فيما لا يعنيك. إذا كان الكلام الحلال فيما لا يعنيك يوجب سقم البدن وقلة الرزق وغير ذلك فكيف بالحرام؟ يقول الإمام صحيح إذا إن الله يخص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر. الآن ذنبين محمول، إذا تكاثفت هنالك ذنوب متراكمة الله عز وجل يجمع بطاقات الذنوب، بدل أن يعطيك الجائزة كما هو المتعارف هذه الأيام يبعث لك الفقر، مرض، سكر، ضغط، ما شابه ذلك، حتى يوازن بين ذنوبك وبين ما أنت عليه من الموالاة. الله سبحانه وتعالى شرفك بهذه الخاصية بموالاة أهل البيت وأنت تترك سدى تعمل ما تريد، هذا الأمر لا يمكن. ثم يقول عليه السلام وقد يعفو عن كثير منهم كما حدثتك نفسك. الإمام أخبره عما في قلبه عندما شكى إليه، ثم قال صلوات الله عليه من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى ومن انحرف عنا فإلى النار. أنت ما دام يوم القيامة في السنام الأعلى في جوار أئمة الهدى عليهم السلام، تحمل شيئا من الفقر والأذى في هذه الحياة الدنيا لتختم لك المعية مع هذه الذوات المقدسة صلوات الله عليهم. هذا الحديث المعروف أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هذا الحديث المعروف الذي لم يفهم على حقيقته، هذا أيضا منقول عن الإمام العسكري صلوات الله عليه، يقول صلوات الله عليه: عليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج إخواني وقفة صغيرة لا أطيل الحديث، المهم وقفة صغيرة إن شاء الله التفصيل، إذا كنا من الأحياء في يوم 15 من شهر شعبان في ذكرى ميلاد الإمام صلوات الله عليه نتكلم معكم بالتفصيل. الإمام عليه السلام يقول: أفضل أعمال أمة انتظار الفرج. عندما نقول فرج هنالك ضيق، هل إطلاق الفرج هل يكون إلا عند الضيق؟ أنت عندما تعيش ضيق زمان الغيبة، أنت عندما تعيش حالة التألم من زمان الغيبة، هنا الفرج يكون له معنى، هنا انتظار الفرج من أفضل الأعمال. الذي لا يكتوي بنار الغيبة وليس هنالك مشكلة في حياته من غيبة الإمام صلوات الله عليه، هذا الإنسان لا فرج فيه، لا معنى للفرج في حقه. يقول الإمام العسكري موضحا لهذه النقطة، يقول: ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله. إذن الفرج عندما يكون حزن، عندما يكون ضيق، عندما يكون ضغط، نعم طبعا الذي يعيش الضيق والضيق والكبت جراء زمان الغيبة، طبعا هذا الإنسان فرجه له معنى ومن أفضل أعماله انتظار الفرج. إذن الانتظار الفرج عبارة الذي قلناه قبل قليل، أن يعيش الإنسان ما دام أنت بحمد الله في أمن وأمان من بعض الضغوط. سيأتي بعد قليل نذكر هذا الحديث أن الإمام صلوات الله عليه عندما استشهد، عندما ارتحل الرفيق الأعلى، يقول: أخفى مولد ولده الإمام الحجة صلوات الله عليه، يقول: لصعوبة الوقت وشدة طلب سلطان الزمان له واجتهاده في البحث عن أمره، يقول: وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد أخذ تركته. الإمام العسكري كأنه لا ولد له، ابنه الإمام الحجة في زمان الغيبة الصغرى أخوه جعفر بن علي أخو أبي محمد أخذ إرث الإمام صلوات الله عليه، وسعى في حبس السلطان، سعى في حبس جواري أبي محمد واعتقال حلائله. في بعض الروايات تنص أن السيدة نرجس أم الإمام الحجة صلوات الله عليها كانت في الحبس بعد وفاة الإمام صلوات الله عليه، وشنع على أصحابه بانتظارهم ولده. أنتم تنتظرون الحجة من أهل بيت النبي، ادخل السجون على انتظاركم، تنتظرون الآن. الإمام ولد قبل سنوات، بعده صغير، الشيعة ينتظرون الإمام وهو صبي صغير السن، ولكنهم مع ذلك شنع على أصحابه بانتظارهم ولده، وأغرى بالقوم حتى أخافهم وشددهم، وجرى على مخلف أبي الحسن بسبب ذلك كل عظيمة. بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام لا دولة، لا قيام القائم، لا حركة، لا تحرك، يقول: قام عليهم كل عظيمة من اعتقال وحبس وتهديد وتصغير واستخفاف وذل، ولم يقصر السلطان منهم بطائل. ها هؤلاء المنتظرون الإمام بعد صغير، بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، وهكذا الشيعة يعيشون هذا الضغط. نعم لهؤلاء انتظار الفرج أفضل أعمال الأمة. أما أنا وأنت الذي تمر علينا مناسبة استشهاد أبيه وأنا لا أعلم، لا أحرك ساكنا، هذا انتظار الفرج؟ أين الفرج وأين الانتظار ممن هو في دعة وأمان وراحة؟ إذن إخواني هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها. آخر حديث أقرأه اليوم من الأحاديث المخيفة من سوء العاقب إخواني أحدنا لا ينظر إلى يومه. أنت لست ابن يومك، وراك 10، 20، 30 سنة من العمر لا تعلم تقلبات الزمان ماذا. الإنسان لا يكاد لا يقطع بأنه يذهب من هذه الدنيا موحدا، فضلا عن كونه مواليا. عندك صك بذلك؟ هذا أحد أصحاب الإمام صلى الله عليه وسلم، أحد الأشخاص الذين كان لهم دور في زمان الإمام. الإمام حي هذا الإنسان أحمد بن هلال، كان الأصحاب يأخذون منه الأحاديث في العراق، وكان قد حج 54 حجة، 20 منها على قدميه. إنسان مطلع على روايات أهل البيت، 45 حجة منها 20 حجة ماشيا، وله وجود شبه مرجع تقليد بين الشيعة أصحاب، يقول وكان رواة أصحابنا، وهو في زمان حضور المعصوم يستفيد من وجوده صلوات الله عليه. ولكن الإمام يكتب إلى قوامه، لعل المراد وكلائه بالعراق، احذروا الصوفي المتصنع. هذا إنسان دخيل، هذا إنسان متصنع، هذا إنسان صوفي منحرف، احذروا هذا الإنسان. ثم الشيعة يقول أنكروا ما ورد في مذمته. معقول أحمد بن هلال هذا الإنسان العظيم 20 حجة ماشيا، الإمام يقول احذروا الصوفي المتصنع؟ فحملوا القاسم بن علاء، يا صاحبنا روح اسأل الإمام، نحن في حيرة، ورقة توقيع أن هذا صوفي متصنع ما يكفي لأن نسقط إنسان من الاعتبار. ثم الإمام خرج إليه يقول قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال. نحن قلنا قبل قليل، قلنا أن هذا متصنع. ثم يقول لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته، هذا الإنسان ما يستحق التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ثم يقول لا يمضي من أمرنا إياه إلا بما يهواه ويريد، يأخذ من أوامرنا ما يهواه ويريد. أرداه الله في نار جهنم. فصبرنا عليه، صبرنا على هذا الصوفي المتصنع حتى بتر الله أمره بدعوتنا. الإمام وهو في سامرة وفي غير سامرة يدعو الله عز وجل أن يقطع عمر هذا الإنسان الذي آذى الإمام. ثم يقول في ختام كلمته ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله وممن لا يبرأ منه. الذي لا يتبرأ من ابن هلال نحن هم نتبرأ منه. شوف سوء العاقبة أخي العزيز أحمد بن هلال، إنسان عابد. الإمام عندما يقول صوفي يعني له حركات جيدة، له حركات عبادية، قد يغش الناس بحركاته، ولكن مع ذلك الإمام يحذر، يقول هذا صوفي متصنع، احذروا هذا الإنسان. إخواني سوء العاقبة الإنسان حقيقة الأمر من الأشياء التي تخيف كبار الأولياء والصلحاء، سوء العاقبة. والشيطان وسكنت إلى قديم ذكرك لي، يذكرك بليلة القدر قبل سنتين، قبل 4 سنوات، أنت الذي كنت كذا، أنت الذي ذهبت الحج هذه السنة، الحج انتهى مضى، أنت اليوم ماذا تعمل؟ على الإنسان أن يؤاخذ نفسه في كل يوم، لكل يوم من عطاؤه، من تساوى يوماه فهو مقبول. وأخيرا شقشقة تصدر ولا أدري هل يعجب البعض أو لا يعجب البعض، صرنا سنوات في خدمة المؤمنين، نراكم بعض الأوقات صباحا ومساء، لا أدري أتكلم عن نفسي بصوت عال، أقول أين التقدم في السلوك والإيمان والتقوى والعمل؟ إذا كنا بهذه الوتيرة السنوات تتوالى علينا ونحن على ما نحن عليه لا نراوح مكاننا، إلى أين نتقدم؟ أين التقدم؟ قلت مرارا أن الإنسان الذي لا يقوم بثورة على واقعه، مستقبل الحياة كالماضي، شئت أم أبيت، إن لم يكن في تردي، العمر جهاز فوتوكوبي يطبع يستنسخ ما أنت عليه. أنت إذا لا تغير الورق اللي على الفوتوكوبي الذي يخرج هو هذه الصفحة، عليك أن تستل هذه الورقة وتجعل مكانها ورقة ثانية وثالثة ورابعة، ورقة واحدة وهي تستنسخ. صبح دوام، ظهر بيت، جلوس مع العيال، أكل شرب نوم عشاء غداء، وثم حضور مسجد 5 دقائق 10 دقائق، خطبة الجمعة ساعة ساعتين، هذه حياة رتيبة، أين التقدم، أين الطفرة، أين الخروج على الواقع المألوف؟ المهم إشارة تكفي في هذا المقدار. إذا أرجع وأقول علينا أن ننتبه إخواني إلى سوء العواقب، وما العواقب إلا ثمرة الحاضر الذي يستمر في حياته مشي رتيبة في كل يوم في كل ليلة، يراقب سلوكه صيفه شتاءه، شهر رمضان، محرم، صفر. بعد ذلك قلنا في الخطة الماضية يوم الجمعة نحن مقدمون على فصول جافة، صحراء قاحلة. كنا في شهر محرم، صفر، قبل ذلك الحج، قبل ذلك شهر رمضان، ربيعين، جماديين، رجب، شعبان، 6 أشهر بقي إلى أن نلتقي بشهر رمضان ببركاتها. ولكن 6 أشهر، نصف السنة، إذا لم تبرمج من الآن في مطالعة هادفة، في عبادة متواصلة، في عمل، في شيء يخرجك من هذا الروتين القاتل، هذه الشهور 6 تمضي على أحدها طرفة عين، ويأتي شهر رمضان كالسنوات الماضية، وأنتم تعلمون كيف يأتي هذا الشهر ويذهب من دون أن نحدث تغييرا جذريا على مجمل حركة الحياة. نسأل الله عز وجل بحرمة هذا اليوم وبحرمة صاحب هذا اليوم أن ينظر إلينا نظرة رحيمة. يا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا اليوم يوم استشهاد أبيك أبي محمد، وهؤلاء المؤمنون اجتمعوا ليقدموا لك العزاء بمناسبة استشهاد أبيك، فبحق أبيك عليك انظر إلينا نظرة كريمة ترضى بها عنا. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحم موتى المؤمنين والمؤمنات، وعلى الخصوص موتى الحاضرين. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، أد ديونهم، فرج عن المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.